بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب كراهية الصلاة في التصاوير. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي في صلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عنوانها المؤلف يقول: باب كراهية الصلاة في التصاوير. ذكر حديث أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. هذا الحديث فيه الحكمة في المنع من التصاوير، فيه الحكمة في المنع من الصور، وأنها تلهي المصلي وتشغله. ولهذا قال: أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي أو تعرض لي في صلاتي. فيها الحكمة من المنع من الصور أنها تلهي المصلي وتشغله، وهذا من الحكمة. ومن الحكم ما ذكر في حديث عائشة السابق: شد الناس عذاب يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، المضاهاة بخلق الله. ومن الحكم أيضا الذريعة إلى الشرك، الوسيلة إلى الشرك، الصور وسيلة إلى الشرك في صور الصالحين، كما حصل لقوم نوح حينما صوروا صور الصالحين الذين ماتوا في زمن متقارب، صوروا صورهم ثم عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ومن الحكم في المنع من التصوير أن التصوير سبب في العشق، سبب في العشق، كما في تصوير النساء والبردان، فيؤدي إلى الزنا واللواط. هذه كلها من الحكم في المنع من التصوير، أن تلهي المصلي وتشغله، وما فيها من مضاهاة بخلق الله، وما فيها من الذريعة إلى الشرك، وهي أيضا سبب في العشق. سبب الفتنة، وكذلك أيضا صور النساء وصور الرؤساء فيها الفتنة بصور الرؤساء وتعظيمهم، الرؤساء والملوك، وصور النساء صورهن فيه فتنة. من الحكم أن أيضا صور النساء وصور الرؤساء والزعماء أن فيه تعظيم لهم، يؤدي إلى عبادة، تعظيم لهم، وصور النساء فيه فتنة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميطي عني فإنه لا تزال تصاوره تعرض لي. فإن في هذا الحديث فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت الذي فيه التصاوير وقال: أميطي عني. وحديث عائشة في النمرقة والحديث السابق في الباب الذي قبله مر في الصباح، وهو قالها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقالت: أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ قال: ما هذه الصور؟ فحديث نمرقة لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخل، وإنه وقف على الباب من أجل الصور. وهذا الحديث في أنه دخل وصلى وقال أميطي عنا، فكيف الجمع بينهما؟ الحافظ ذكر الجمع بينها، قال استشكل على الجمع بين هذا الحديث وحديث عائشة في النورقة، لأنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت، قال وقف على الباب ولم يدخل، لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر المصور حتى نزعه. وهذا الحديث في عائشة يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب، إلا أنه أمر بنزعه من أجل أنها تلهي. جمع الحافظ بينهما بأن حديث عائشة في النمرقة تصاويره من ذوات الأرواح ولهذا امتنع، وفي هذا الحديث تصاويره من غير الحيوان من غير ذوات الأرواح. كما تقدم في حديث زيد بن خالد، زيد بن خالد اللي قبل الباب الأول، حديث زيد بن خالد اللي بعده في الباب السابق، وهو أنه قال إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب، وجيب عن قول الرقم في ثوب أنها صورة، أنها ليست صورة ذات الأرواح وأنها نقوش أو صور غير ذات الأرواح، أو أنه قطع منها الرأس، أو أن هذا قبل النهي. وعليه فعلى وعليه فيكون هذا الحديث محمول على صور غير ذوات الأرواح، وحديث عائشة السابق لو قبله حديث النمرقة محمول على صور ذوات الأرواح، ولهذا لم يدخل البيت الذي فيه ستر فيه صورة، وقف على الباب حتى أزيل. وفي حديث عائشة هنا دخل وصلى إلا أنه قال أميطي عنها، لأنها صور غير ذوات الأرواح. وكذلك أيضا حديث زيد بن خالد قال إلا رقم في ثوب، محمول على أن هذا الرقم صور نقوش وصور غير ذوات الأرواح، أو أنها أزيل منها الرأس، أو أن هذا قبل النهي. هذه الترجمة باب كراهية الصلاة للتصوير، والترجمة السابقة باب من كره القعود على الصور. والترجمة التي قبلها باب موطئ من التصاوير. هذه الترجمة الثلاثة، باب موطئ من التصاوير، أشار بها المؤلف الترجمة والحديث فيها إلى أنه لا بأس بالصور التي توطع وتمتهن، هو في الفرش والبخاد واللحاف، هذه ممتهنة يجوز إبقاؤها، لكن لا يجوز التصوير، التصوير ممنوع، لا يجوز أن نصور بل نصور صورة حتى نجعلها في الفراش وفي المخدة، لا، التصوير محرم. فمن يدعى الله مصور كل مصور في النار، أشد الناس على من يقام الذين ظهروا بخلق الله مصور صورة كل فان ينفخ فيها الروح، هذا عامة. لكن إذا وجدت الصورة فإن كانت منصوبة أو معظمة فهي محرمة أو في اللباس الذي يلبس، وإن كانت توطى فهي ممتهنة. نعم، إذا كانت توطى فهي ممتهنة، وهذا هو قول الجمهور العلماء. ومن العلماء أيضا من منع منها حتى الممتهنة كما سبق، كما قلنا أن أيضا هناك بعض العلماء يرى كما نقل ابن بطال والنووي أن حتى الصور الممتهنة تمنع دخول الملائكة، لكن جمهور العلماء على أنها لا تمنع دخول الملائكة إذا كانت ممتهنة، فإن كانت معظمة تمنع دخول الملائكة. قلنا أن الصورة التي تكون في المجلات والكتب هذه يحتمل أنها إذا أغلقت أنها يزول المحذور، لأن يشق التحرز منها، ويحتمل أنها تمنع، فتكون باب موقع من التصاوير. هذه الترجمة فيها الرخصة في إبقاء الصور التي تمتهن، وهذه الترجمة الترجمة اللي بعدها باب من كره القعود على الصور، هذا محمول على كراهة التنزيه. إن البخاري جمع في الترجمة بين الحديثين لأن القعود عليها مكروه وإن كان جائزا، فهذا يكون مكروه. الحديث الأول يدل على الجواز، في الترجمة الأولى يدل على الجواز، والترجمة تدل على الكراهة. فيكون القعود عليها مكروه وإن كان جائزا. فالحديث الأول يدل على جواز، يقول فجعلناه وسادة ووسادتين. وفي هذا الحديث لو قام على الباب فلم يدخل فيكون القعود عليها مكروها للتنزيه. وذكر الحافظ جمعا آخر هو أن الستر لما قطع وقع القطع في وسط الصورة فخرجت عن هيئتها، إذا فيجمع بينهما بأن بين الحديث الأول حديث عائشة قال جعلناه وسادة وسادتين محمول بأنه يدل على الجواز لا بأس، وحديث عائشة هنا الثاني يدل على أن القعود عليها مكروه وإن كان جائزا، هذا يدل على كراهة التنزيه والأول يدل على الجواز. أو أن حديث الستر الذي قطع أنه قطع في وسط الصورة فخرج عن هيئتها فلم تكن صورة. وهذه الترجمة باب كراهة الصلاة ست تصاوير محمول على أنها صور غير ذوات الأرواح، وحديث النمرقة على صور ذوات الأرواح فيزول الإشكال. نعم نعم ايش فيها تشترى؟ نعم اذا كانت ستوطى لا باس، اذا كانت الصوره في المخده او في اللحاف على ماذا في جمهور العلماء، والاحوط ايضا ازالتها. نعم نعم، والعلب والكراتين كل شيء في صورة، كل علبة وكل صورة كذا، وبعض الكتب بعض الأقلام اطرس استطعت، مثل ما قال علي رضي الله عنه لأبي هيل ألا أبعثك على ما بعث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طبستها ولا قول بشرة إلا سويته. جهاد، هذا من الجهاد، جاهد نفسك تخلص منها. نعم
باب لا تدخل الملائكة بيتا في صورة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر قال حدثني عمر هو ابن محمد عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب.
نعم، هذا الترجمة بيان عدم دخول الملائكة البيت الذي فيه صورة. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. ذكر في حديث ابن عمر قال وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فراث عليه أن يتأخر ولم يأتي في الموعد حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتأخر جبريل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. لما خرج من البيت لقيه في الأول في البيت ما دخل البيت، فلما خرج لقيه فشكى إليه ما وجد، فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. سبق أن المراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، ملائكة. أما الحفظة والكتبة فلا يفارق الإنسان. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملائكة الحفظة والخير هم الذين لا يدخلون. وهذا الحديث اختصره المؤلف، فقد رواه الحديث أصحاب السنن عن أبي هريرة بأتم من هذا، وهو مطول ذكره الحافظ هنا في الشرح بأطول من هذا. هذا في السنن ولفظه قال أتاني جبريل فقال أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون معك أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان تطعان، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي إما أن تقطع رؤوسهما أو تجعل وسطا توطع. من هذا الحديث هذا في مفصل لأن جبريل منعه قال منعني أن على الباب تماثيل وفي البيت قرابه فيه ستر وفي البيت كلب، قال فمر برأس التمثال الذي على باب البيت فيقطع فيصير كهيئة الشجرة، إذا قطع الرأس فليحذر، دخلت الملائكة، ومر بالستر فليقطع فليجعل من ثالثة وسبعين إذا أتى الصورة، أو أن الصورة بكت لك صارت ممتهنة، ومر بالكلب فليخرج فدخل جبريل. إيه صورة ذوات الأرواح على الصحيح، المقصود صورة ذوات الأرواح. شوف قوله وعد جبريل الشارف السطر الثاني
قوله وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. زادت عائشة رضي الله عنها في ساعة يأتي فيها أخرجه مسلم. قوله فراث عليه بالمثلثة أي أبطأ في حديث عائشة. فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قوله حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي يده عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله. وفي حديث ميمونة عند مسلم نحو حديث عائشة وفيه أنه أصبح واجما بالجيم أي منقبضا.
منقبض من هذا وفي يده عصا وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله، يعني الأمر في هناك عذر، ما يخلف الله وعده ولا رسله، جبريل من رسل.
قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد أي من إبطائه، فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. في هذا الحديث اختصار وحديث عائشة رضي الله عنها تم. ففيه ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقالت يا عائشة متى دخل هذا البيت؟ فقالت وايم الله
متى دخل هذا الكلب.
نعم. فقالت يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ فقالت وايم الله ما دريت. ثم أمر فأخرج. فجاء جبريل فقال وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك. وفي حديث ميمونة فظل يومه على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب فأمر به فأخرج. ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل وزاد فيه الأمر بقتل الكلاب. وحديث أبي هريرة في السنن وصححه الترمذي وابن حبان تم سياقا منه. ولفظه أتاني جبريل فقال أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل من وسادتان منبوذتان توطعان ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي إما أن تقطع رؤوسهما أو تجعل بسطا توطع. وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول المكان التي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة، فأما لو كانت امتهنة أو غير امتهنة لكنها غيرت من هيئتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلم تنع. وقال القرطبي ظاهر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الماضي قيل إن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه صورة إن كانت رقما في الثوب.
حديث زيد بن خالد قالوا إلا رقبة في ثوب. نعم.
وظاهر حديث عائشة المنع ويجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة، قلت وهو جمع حسن، لكن الجمع الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أولى منه، والله تعالى أعلم.
حديث الرأي هذا الذي ذكره في السنة أنه قال مر بالبيت، قال مر برأس التمثال الذي على البيت فليقطع، ومر بالسفر فليقطع، ومر بالكلب فليخرج. هذا سبق الجمع الحديث اللي رقم في ثوب، وأنا ذكرنا له ثلاث وجوه، أن إما أن يحمل على رقم في ثوب أنه صورة غير ذات الأرواح، أو أنها صورة ذات الأرواح لكن قطع الرأس، أو أن هذا قبل النحر. نعم.
باب من لم يدخل بيتا في صورة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت وأن أشترت أنها أخبرت وأن أشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية قالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا ذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة.
نعم، هذا حديث النمرقة الشرعي. النمرقة وسادة فيها تصاوير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وقف على الباب، هذا يدل على أن تصاوير تصاوير ذوات الأرواح، ولهذا وقف على الباب. أما الحديث السابق أنه دخل وصلى لأن تصاوير غير ذوات الأرواح، دخل تصاوير قال لم يطيع عنه. وفيه أن عائشة قالت يا رسول أتوب إلى الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فيه أنه يتاب إلى المخلوق فيما هو من حقوقه. ومعنى التوبة إلى المخلوق الاعتذار منه، طلب المسامحة. فإذا أخطأت على شخص قل يا أخي أتوب، أتوب إلى الله، أتوب إليك من حقك، من سامحني. يتوب إلى الله من فعل المعاصي، معصية الله، ويتوب إلى المخلوق من وهو الاعتذار منه في تقصير في حقه. وإذا قال أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ وفيه شدة عذاب المصورين وأنهم يعذبون، وقالوا أحيوا ما خلقتم، هذا الأمر للتعجيز تعذيبا لهم. وفي الحديث الآخر مصور أن صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا التكليف التعجيز. وفي أن البيت الذي في الصورة لا تصل الملائكة، وهذا هو الشاهد الترجمة. وذكر الحافظ عن الرافعي أن في دخول البيت الذي في الصورة وجهان. الوجه الأول للأكثرين أنه مكروه، والوجه الثاني أنه محرم. قال الأكثر أنه يكره، وقيل أنه حرم. قال الرافعي أنه الأكثر يكره، وقال أبو محمد يحرم. والصواب أنه تحريم، الأصل في النهي التحريم. قال فلو كانت الصورة في ممر الدار لا داخل الدار كما في ظاهر الحمام أو دهليزها لا يمتنع الدخول. نعم. لا هذا مثل ما ذكرنا أنه بعض الناس يجعل خط في الحلق، ما يكفي، لا بد من إزالة الرأس كامل، طمس الرأس أو قطعه. إذا كانت صورة مجسمة يقطع الرأس ويرمى، وإذا كانت الصورة في ورق أو في ستر تطرس الصورة كاملة، الرأس والخدين تزال، ما يكفي وضعها، لا بد من إزالتها. ولأن الوجه سمى صورة واحدة، نفس الوجه سمى صورة، الصورة تطلق على الجسم كامل وتطلق على الوجه. نعم. ها؟ لا لا هذا ما يمنع، يمنع دخول الملائكة الكلب والصورة والجرس، دخول الملائكة في الكلب والصورة والجرس هذه تمنع دخول الملائكة. أنكر دين النصيحة نصح، هذا من الإحسان إليهم من البر بهم نصيحتهم بالليل والرفق، يا فلان إذا كان فلان يا أبا فلان أو يا أم فلان، هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا فيه نهي، هذا فيه ضرر، وهكذا نصح الدين ولا تيأس، كذب نصح كذب نصح، وزورهم وكذب نصح، كل ما زورتهم نصح. نعم نعم عين فقط، لا العين واحدة ما تكفي، لكن الرأس إذا كان الوجه كامل، الوجه يطلب استئذان. نعم 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 صور يعني وجوهها، صور على الرأس صورهم يعني وجوههم، فهذا وفي أدلة كانت تدعو على أن صورة الوجه يسمى صورة، الوجه يسمى صورة، قال الإمام أحمد وكذلك في اللغة، الصورة تطلق على الوجه. والآن هو عارف فلان صور صورة، يصور الوجه. ها؟ لا والله هات الصورة الكاملة والوجه الكامل.
باب من
أصبع أصبع يد ما يخفيه الله.
باب من لعن المصور. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور.
نعم فيه أن هذا الحديث أن التصوير وما معه من الكبائر، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، في أن التصوير كبيرة والواشم كبيرة، الواشمة مرتكبة كبيرة والمستوشمة مرتكبة كبيرة وآكل الربا مرتكبة كبيرة وموكله مرتكبة كبيرة، لأن اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا يكون إلا على كبيرة. وفيه فقول لعن الله المصور، هذا فيه بيان أن الصورة من الكبائر، من كبائر الذنوب، التصوير من كبائر الذنوب. وقلنا يستثنى من هذا ما دعت الضرورة إليه، هذا مستثنى، مثل الصورة التي في الأوراق النقدية في الدراهم لا حيلة فيها، ما يستطيع الإنسان يربي الدراهم في الشارع، وكذلك الصورة في بطاقة الأحوال، والصورة في جواز السفر، والصورة في الشهادة العلمية، والصورة في صور المجرمين، هذه مستثنات. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وما عدا ذلك فلا يجوز الإنسان يصور. لكن كثير من الناس صاروا يتساهلون، تجد بعض الناس يقول صور للذكرى، الذكرى قوم نوح ما عبدوا الإسلام إلا لما صوروا للذكرى، صوروهم يتذكرون عبادتهم فطلع عليهم الأمد فعبدوهم، صوروا تمثيلهم ثم عكفوا على قبورهم ثم طالهم الناس عبدوهم. تجد بعض الناس يصور نفسه وأولاده ويجعلها في برواز، يجعلها أمامه، هذا محرم منكر، يجب الاتلاف الصور إلا ما دعت الضرورة إليه. أو صور في الفيديو، يصور جماعة يخرجون في رحلة صوروا في الفيديو وما أشبه ذلك، فهذا كله ممنوع، لا يجوز إلا ما دعت الضرورة إليه. وقال بعض الناس إن الصور الفوتوغرافية، قلت لكم أنه في خلاف قديم في التصوير، الصور التي لها ظل التي ليس لها ظل، هناك خلاف قديم من بعض السلف أنه ما لا يحرم إلا صور التي لها ظل مجسمة، أما غير مجسمة لا، ثم زال خلاف واتفق العلماء على المنع. ثم حدث في هذا العصر الصور الفوتوغرافية، فقيل قال بعض العلماء المعاصرين إنها ليست صورة وإنها حبس للظل، حبس للظل وليست صورة، ولأن الصورة إنما الصورة تكون إلا في صورة بيده وينقشها بالنقش، أما هذه فليس الصورة، والإنسان ليس له جهد وإنما يضغط زر ثم تخرج الصورة، هكذا قالوا. ولكن الواقع أنها صورة، تسمى صورة الآن، والمصور يكتب بخط مكبر أمام المحل المصور فلان بن فلان، وهو ما يصور بيده، يصور بالآلة. ومما يدل أيضا على دخولها في العموم حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي هيج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تجعل صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرف إلا سويته. قال العلماء إن هذه الصورة النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الشرط تعم، وهذه من القواعد الأصولية، من القواعد عند الأصول، من قواعد الأصوليين أن النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط تعم. من كلف لا تدع صورة، صورة هذه نكرة سبقها النهي، فتشمل صورة لها ظل أو ليس لها ظل، فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، مجسمة أو غير مجسمة، عام. فالسؤال شيخنا سمعت الشيخ ابن المنذر رحمه الله، وقيل له إن بعض الناس يقول أن الصورة الفوتوغرافية ليست صورة، فقال هذه مكابرة، قال هذا مكابرة، مكابرة للواقع يعني. نعم.
باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال: كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
نعم. شيخنا رحمه الله رسالة جميلة في التصوير ينبغي قراءتها، مفيدة يعني، جمع فيها يعني ما الأدلة، تكلم عليها في رسالة جيدة، رسالة صغيرة في التصوير، في حكم التصوير. هذا الحديث فيه شدة عذاب المصور، وأنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا فيه طول تعذيبه، فيه طول تعذيبه وإظهار عجزه. ولهذا قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا هو شاهد الترجمة، ترجمة باب من صور صورة كلف أن يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا دل على طول تعذيبه ويظهر عجزه، وفيه دل على جواز تصوير ما لا روح فيه بقوله في الحديث: كلف أن ينفخ فيها الروح، والذي ليس لها روح لا يكلف بشيء، فدل على جوازها. الحديث يدل على جواز تصوير ما لا روح فيه كالشجر والسيارة والطائرة والنهر وغير ذلك. وقال بعض العلماء، ذهب بعض العلماء إلى أنه أيضا يحرم تصوير الشجر إذا كان له ثمر أو كان له نمو، قال فيه نمو. والصواب الجواز، قال ابن عباس: فإن كنت لا بد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه. عباس يرى أن الشجر وما لا روح فيه جائز، وهذا هو الصور، الممنوع صور ذوات الأرواح من الآدميين أو الحيوانات أو الطيور أو الحشرات أو الحيتان أو السباع، كل هذه منهي عنها. وأما ما لا روح فيه فلا بأس بتصويره. نعم. ذكر الحافظ رحمه الله يعني استشكل كون المصور يكلف أن ينفخ فيه الروح، معناه أنه يستمر عذابه، إن عذابه مستمر، سيكون عذابه أشد من عذاب القاتل عمدا، فكيف ذلك؟ شو قوله كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح.
قوله كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، في رواية سعيد بن أبي الحسن: فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيه الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. واستعمال حتى هنا نظير استعمالها في قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذا قولهم لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب. قال الكرماني ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق، وليس كذلك، وإنما القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله وقوله ليس بنافخ لا يمكنه ذلك فيكون معذبا دائما. وقد تقدم في باب عذاب المصورين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقال للمصورين احيوا ما خلقتم أنه أمر تعجيز. وقد استشكل هذا الوعيد في حق المسلم، فإن وعيد القاتل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة، وهذا الوعيد أشد منه لأنه مغيى بما لم يمكن وهو نفخ الروح، فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب زمانا طويلا ثم يتخلص. والجواب أنه يتعين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع، وظاهره غير مراد، وهذا في حق العاصي بذلك، وأما من فعله مستحلا فلا إشكال فيه. واستدل به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق، فدل على أن غير الله ليس بخالق حقيقة. وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع
ذكر نقل عن النووي أنه قد استثنى من جواز تصوير ما له ظل ومن اتخاذ لعب البنات لما ورد من الرخصة في ذلك، يعني أن ما وردت الرخصة فيه هذا يستثنى، يعني مثل لعب البنات على القول باستثنائها. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر عائشة على لعب، هل اللعب الآن الموجودة الآن مستثنات، وهل هي مثل اللعب التي تلعب عائشة؟ والجواب أن اللعب لعب الأطفال التي كانت يجعلونها صور أو هذه موجودة إلى عهد قريب الآن، كان الأطفال يأتون بخرق وعظام عظم وعود ثم يلبسون ثياب، يلبسون ثياب بيض يقول هذا رجل، يأتون بعود آخر وعظم يلبسون ثياب ملون يقول هذا امرأة، يلبسون ثياب صغير يقول هذا طفل. هذه الألعاب التي تلعب عائشة، وبعضهم يجعلها من كذلك يجعل فيها شيء من القطن يجعل، لكن هذه الصور الآن موجودة الآن صور فاتنة متحركة تضحك وتبكي وتأتي وتتحرك، صور ديك يتكلم وخيل كذا يتحرك، هذه يعني فيها فتنة وليست كالصور التي تلعب بها البنات، فلا ينبغي اقتناؤها، لا ينبغي اقتناء هذه الصور الفاتنة. نعم. نعم على قول الجواز مستثنات.
واستدل به على أن أفعال العباد مخلوقة
مثل كذلك الصور الممتهنة على قول الجمهور التي توطأ لا تمنع دخول الملائكة لأن وردت الرصة بها، ومثل ما دعت الضرورة إليه، الضرورة مثل الصورة التي يضطر الإنسان إليها مثل الأوراق النقدية في كل بيت وفي كل ثوب، فهذا ضرورة. الله تعالى قال فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. نعم مثل صورة بطاقة الأحوال وجواز السفر كلها ضرورة.
نعم. واستدل
بس الرأس موجود يعني والله قد تكون هذه أخف يعني لا شك أنها أخف.
واستدل بي على أن فعل باب الارتداف على الدابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه.
نعم، هذه الترجمة باب الارتداف على الدابة. الارتداف يعني إركاب راكب الدابة خلفه غيره. إركاب راكب الدابة خلفه غيره، الذي يركب الدابة يركب غيره خلفه، هذا هو الارتداف. سبب الارتداف هو شخص يركب الدابة ويأذن لشخص آخر يركب خلفه، هذا الارتداف. ارتداف إركاب راكب الدابة خلفه غيره. الحافظ يقول استشكلت إدخال هذه الترجمة في كتاب اللباس، ما مناسبة هذه الترجمة لللباس؟ وقال ظهر لي أن الذي يرتدف لا يأمن من السقوط، فينكشف ثوبه وينكشف بعض عورته، فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الارتداف، إذ الأصل عدمه، فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط، وإذا سقط فليبادر إلى الستر. هكذا يعني إن الذي يرتدف لا يأمن من السقوط، وإذا سقط انكشفت عورته، ويجب بأن الأصل عدم السقوط، وإذا سقط فعليه أن يبادر بالستر والتحفظ. ذكر حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف، والإكاف كحزام، فقال إكاف ويقال أكاف، إكاف على وزن الحزام وأكاف على وزن الغراب، كسر همزة وضمها، ويقال وكاف، إكاف وأكاف ووكاف في الواو، وهو ما يوضع على ظهر الحمار، ما يوضع على ظهر الحمار يسمى، وهي البردعة، يقال البردعة والبرذعة، وهي أن البردعة عربية لا عامية فقط، هي بالدال مهملة وبالدال معجمة، بردعة، قال بردعة، قال بردعة، قال إكاف. ركب النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما يضعه الراكب فوق الحمار يقيه، برذعة يضعه فوق ظهر الحمار ثم يركب عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه على الحمار وإردافه، على خلاف ما عليه أهل الكبر من الأنفة في ركوب الحمار، ومن الأنفة من الإرداف، أهل الكبر يعنف الواحد أن يركب الحمار، ما يركب الحمار في الزمن الأول قبل تجي السيارات، يركب على خيل أو يركب على بغل وبردون، أما الحمار ما يركب عليه، ما يركب عليه إلا الفقراء والضعفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار من تواضعه ثم أردف، كذلك أهل الكبر وركب ما يعنف الواحد يركب معه غيره، يركب واحدة فقط ما يرتدف خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الكبر وتواضع، ركب الحمار وأردف خلفه غيره. وفي جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. نعم.
باب الثلاثة على الدابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد وخالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم تمكن مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
نعم، هذا الحديث فيه جواز ركوب الثلاثة على الدابة إذا كانت تطيق، إذا كانت مطيقة لذلك، في جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك، ويحمل ما ورد من الزجر على ما إذا كانت غير مطيقة. بهذا يجمع بين مختلف الحديث، في حديث تنهى عن ركوب الثلاثة على الدابة، وهذا الحديث فيه النبي أركب ثلاثة، أركب واحدا أمامه وآخر خلفه وهو الثالث، هذا محمول على ما إذا كانت مطيقة. وساق المؤلف رحمه الله حديث فيها النهي لكن فيها ضعف، يعني شوف كلام الشارح قوله باب الثلاثة على الدابة،
قوله باب الثلاثة على الدابة كأنه يشير إلى الزيادة التي في حديث الباب الذي بعده. والأصل في ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابة، وسنده ضعيف. وأخرج الطبري عن أبي سعيد الرفاع لا يركب الدابة فوق اثنين، وفي سنده لين. وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل زازان أنه رأى ثلاثة على بغل فقال لينزل أحدكم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث. ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه ولم يصرح برفعه. ومن طريق الشعبي قوله مثله. ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك وقال إنا قد نهينا أن يركب الثلاثة على الدابة، وسنده ضعيف. وأخرج الطبري عن علي رضي الله عنه قال إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم. وعكسه ما أخرجه الطبري أيضا بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان يوم بدر ثلاثة على بعير. وأخرج الطبري وابن أبي شيبة أيضا من طريق الشعبي عن ابن عمر قال ما أبالي أن أكون عشرة على دابة إذا أطاقت حمل ذلك. وبهذا جمع بين مختلف الحديث في ذلك، فيحمل ما ورد في الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة كالحمار مثلا، وعكسه على عكسه كالناقة والبغلة. قال النووي مذهبنا ومذاهب العلماء كافة جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة. وحكى القاضي عياض منع عن بعضهم مطلقا وهو فاسد. قلت لم يصرح أحد بالجواز مع العجز ولا بالمنع مع الطاقة، بل المنقول من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيد.
نعم، هذا هو الصواب، أنها إذا كانت تطيق فيجوز ركبها اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وإذا كانت لا تطيق فلا يجوز أن يركبها إلا ما تطيق، وهذا هو الذي يجمع فيه بين النصوص. نعم سب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة.
ذكر
الأشر الثلاثة
كذا الأشر.
نعم الله
نصر الأشر الثلاثة. طيب
قال ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه، أو قثم خلفه والفضل بين يديه، فأيهم شر أو أيهم خير؟
نعم، هذا ترجمة حمل صاحب الدابة غيره بين يديه، يعني أمامه، لأنه لا بأس بأن يحمل صاحب الدابة شخصا أمامه إذا كانت مطيقة لذلك. ثم ذكر الأثر وقال بعضهم صاحب الدار أحق بصدر الدابة، يعني يكون هو الأمام إلا أن يأذن، فيكون صاحب الدابة هو الذي يكون أمام، فإلا إذا أذن له قال تقدم خليك أمامي ولا بأس، وإلا هو الحق بالصدارة، لأنه إذا كان أمامه هو الذي ينظر من الأمام، هو الذي ينظر الدابة، هو الذي يسوقها، بخلاف المؤخر الذي له الصدارة ويشاهد من أمامه إلا إذا أذن. ذكر قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى وقد حمل قثم بين يديه يعني أمامه والفضل خلفه أو بالعكس، يعني ثلاثة، فكانوا ثلاثة على الدابة، ففي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الدابة وأركب معه الأطفال، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في حيث تواضع لهم وأنسهم. يقول ابن عباس
فأيهم شر أو أيهم خير؟ هذا الكلام هذا كلام عكرمة. قال ابن عباس قال فأيهم شر أو أيهم خير، كلام عكرمة يرد به على من ذكر له شر الثلاثة. يقول أيهم شر الثلاثة؟ يرد به يقول ما في شر. الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الدابة وحمل قثم أمامه أو الفضل خلفه أو بالعكس، أيهم شر؟ ما في شر، كلهم خير. يرد به على من ذكر له شر الثلاثة. نعم.
باب يرد.
قال ذكر ابن العربي أن قول تعليق على قول صاحب الدابة حق بصدر الدابة، قال إنما كان رجل حق بصدر الدابة لأنه شرف، والشرف حق للمالك أو لأنه صرفه في المشي حيث شاء على أي وجه خرج من إسراع أو بطء، هو الذي صرفه يكون هو الأمام، هو حق لأنه شرف ولأنه صرفه في المشي على أي وجه أراد من إسراع أو بطء أو طول أو قصر، بخلاف غير المالك. فلهذا كان صاحب الدابة حق بصدر الدابة. نعم. نعم هذا من باب أولى، معلوم أنه لا يفتات عليه صاحب السيارة كما يثبت من الجسد الدابة، لا يفتات عليه إنسان إلا إذا أذن له أعطاه الفاتح السيارة. نعم.
باب إرداف الرجل خلف الرجل. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال بينا أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم.
هذه الترجمة لإرداف الرجل خلف الرجل، والشاهد الترجمة أن قول معاذ بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، ففيه إرداف الرجل خلف الرجل، أنه لا بأس بين رديف الرجل خلف الرجل، فإن معاذ كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أذن لمعاذ بأن يكون رديفا له، وفي تواضع أيضا حيث ركب الحمار، وفي شاهد الترجمة إرداف الرجل خلف الرجل، وأنه لا بأس بإرداف الرجل خلف الرجل، وفيه فضل معاذ رضي الله عنه وحسن إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، يعني أجيبك مرة بعد مرة، تلبية أجيبك مرة بعد مرة لبيك، يقول لبيك الله، يعني أجيبك يا الله مرة بعد مرة، أجيب نداءك مرة بعد مرة، وسعديك على في يعني في دعاء له بالسعادة. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قال لبيك رسول الله، لبيك رسول الله، رسول الله على حد فرضه والتقدير لبيك يا رسول الله، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك، إنما يعني هكذا يعني ناداه ثم سكت ثم ناداه ثم سكت ثم سكت ليتهيأ، يكون عنده استعداد يتهيأ ويكون تشوق لهذا الأمر الذي سيلقيه عليه، بخلاف ما إذا أعطاه من أول وهلة قد لا يقع موقع، لكن إذا قال لبيه يا معاذ ثم قال لبيك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ثم سار ساعة، ومر بالساعة جزء من الزمن، ليس مر بالساعة جزء حتى يتهيأ الأذان.
أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة آت محمد
فنداء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ مرة بعد مرة وبينهما شيء من الزمن للتشويق والاستعداد يستعد لما يلقى حتى يعيه. ثم أيضا لم يأتي لم يعطه المطلوب هكذا بل أتى به بصيغة الاستفهام، قال هل تدري ما حق الله على عباده، هل تدري، صيغة الاستفهام، وهل استفهام للتشويق من قوله تعالى هل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا الاستفهام للتشويق. استفهام له معاني مثل النفي مثل الاستبعاد مثل التوبيخ مثل التقرير مثل التشويق، هذا للتشويق. هل تدري ما حق الله على عباده، ففيه تكرار النداء حتى ينتبه المدعو ويستعد لما يقال له، ولا سيما إذا كان الأمر مهما، لأن هذا الأمر مهم عظيم، الأمر في بيان الأمر الذي خلق له العباد أمر عظيم. ولذلك نداه ثلاث مرات بين كل مرة، ثم أتى بصيغة الاستفهام، قال هل تدري ما حق الله على العباد، فقال معاذ الله ورسوله أعلم. وهذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ورسوله أعلم، وأما بعد وفاته يقال الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم الغيب. ولقى الله ورسوله أعلم إذا كان في مسألة شرعية، يعني الله ورسوله أعلم في حياته إذا كان له وجه، لكن الأولى أن يقال الله أعلم بعد وفاته. فقال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسألك يعني يا رسول الله، كذلك أيضا للتشويق. وقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، فقال معاذ الله ورسوله قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اشتمل هذا الحديث على فوائد عظيمة، أعظمها بيان حق الله على عباده، بيان حق الله على عباده وهو عبادته، وهو عبادة الله وعدم الإشراك به، هذا حق الله. بيان حق الله على عباده هو عبادة الله وعدم الإشراك به. ثانيا بيان حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك وهو أن لا يعذبهم. وثالثا إخراج المسألة في صورة السؤال للاهتمام به، من الفوائد في إخراج السؤال مسألة في صورة السؤال للاهتمام به. ومن الفوائد تكرار السؤال للاستعداد له لبيان أهميته. ومن الفوائد ما ترجم له مؤلف جواز الارداف الرجل خلف الرجل. والفرق بين الحقين حق الله وحق العباد ان حق الله حق ايجاب والزام، واما حق العباد فهو حق تفضل واكرام. فرق بين الحقين، حق الله على عباده حق الزام وايجاب، هذا لازم العباد أن يعبدوا الله. وأما حق الله حق تفضل وإكرام، هو الذي حقه على نفسه سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر ناظم ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب، كلا
ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. نعم.
باب إرداف المرأة خلف الرجل. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عثرت الناقة فقلت المرأة، فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم، فشددت الرحل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دنا أو رأى المدينة قال آيبون سائبون عابدون لربنا حامدون.
نعم، هذه الحوزة الإرداف المرأة خلف الرجل لا محرم، إذا كان محرما لها فلا بأس أن يحرم أن يردفها، كانت زوجته أو أخته لا بأس أن يردف الرجل محرم. ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها أردفها أخو عبد الرحمن بن أبي بكر لما أراد في العمرة مكة وفي مكة. ففي حديث من فوائد جواز إرداف المرأة خلف الرجل إذا كان محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وبعض نسائه رديفه، فالنبي أردف بعض نسائه، دل على جواز إرداف المرأة خلف الرجل إذا كان محرما، وهذا هو شاهد الترجمة. وكذلك إذا كان غير محرم إذا احتاجت إلى ذلك، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردف أسماء بنت أبي بكر لما جاءت من أرض الزبير وعلى رأسها النوى وهي بعيدة، مرت من عنده كما جاء في حديث البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجمل إخ إخ، واستحيت وذكرت غيرة الزبير فلم تركب. ولا يعتبر إرداف خلوة، لأن الركبان معهم يمشون جميعا، إذا اضطرت إلى ذلك هذه الضرورة أن تكون منقطعة أو حصل لها إعياء